بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن أحداث ما بعد الموت في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا في الحلقة الماضية أو التي قبلها عن الموت وحقيقته ومعناه، ثم تحدثنا عن الحياة البرزخية التي تلي الموت، وأوضحنا أن الموت ليس عدماً كما يتوهمه كثيرون وكما تصوره الحضارة الغربية والثقافة الغربية، وإنما هو انتقال من حياة معينة إلى نوع آخر من الحياة. تسمى هذه الحياة التي تلي الموت الحياة البرزخية، وذكرنا دلائل ذلك علميا، وأوضحنا أن الإنسان في حياته الدنيا هذه ثنائي التركيب، جسد وروح، وإذا مات أيضا هو ثنائي التركيب، لكن الفرق أن الإنسان في حياته الدنيا تكون روحه محبوسة لحساب الجسد، محبوسة داخل هذا القفص الجسدي، فإذا مات انعكس الأمر وأصبح الجسد هو المحبوس لحساب الروح، أي أن الروح تنطلق كما تنطلق الشمس في آفاق السماء، إلا أن أشعة هذه الروح أينما اتجهت تظل متصلة بجسدها الذي انفصلت عنه. هذا باختصار ما قد أوضحته وبينته في الحلقة الماضية، وذكرت إلى جانب الدليل العلمي الذي ذكره العلماء أدلة إخبارات الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل بين لنا في القرآن أن الإنسان بعد الموت يظل يتمتع بإحساس، يتمتع بروح، ومن ثم يخضع الإنسان بعد الموت للنعيم الذي يتلقاه أو للعذاب الذي يتلقاه. أعتقد أننا لم نعد بحاجة إلى أن نضيف شيئا إلى هذا الكلام الذي ذكرناه. المهم أن لا ننسى أن كلمة الإعدام الآتية إلينا عبر الترجمة من الغرب كلمة غير صحيحة علميا، فالموت ليس إعداما، وإنما الموت بوابة ينتقل الإنسان عبرها من حياة إلى حياة أخرى. حياتنا هذه تسمى الحياة الدنيوية، والحياة الأخرى تسمى الحياة البرزخية. الشيء الذي نضيفه بعد هذا هو الانتقال إلى الحديث عن الحياة الآخرة. الحياة البرزخية عبارة عن أمد يمتد ما بين الموت، موت الإنسان، وما بين قيام الساعة. كلمة قيام الساعة مصطلح قرآني يعبر به كتاب الله سبحانه وتعالى عن النشأة الثانية التي سنتحدث عنها الآن. النشأة الثانية أي الحياة الثانية التي تلتقي فيها الروح مع الجسد على النهج الذي كان الإنسان يعيشه في دار الدنيا، أي تعود الروح محبوسة بحساب الجسد. إذن تعالوا نتحدث عن النشأة الثانية. يقول الباري سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها إلى آخر الآيات. ماذا يقول هذا الكلام الرباني؟ يتحدث عن النشأة الثانية، والنشأة الثانية أيها السادة والسيدات لها مرحلتان، مرحلة إنهاء الحياة الدنيوية على وجه الأرض نهائيا، بل في العالم كله نهائيا، تليها المرحلة الثانية عودة الأرواح إلى أجسادها وقيامها كما كانت في حياتها الدنيوية فوق الأرض. يعبر البيان الإلهي عن المرحلة الأولى بهذه الكلمة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هنالك إذن نفخ في الصور. الصور في اللغة معروف، بوق كبير اسمه الصور، لكن أي بوق هذا الذي يتحدث عنه بيان الله عز وجل؟ وأين مقره؟ وأي نفخ هذا الذي إذا تم صعق بسببه كل من في السماوات ومن في الأرض؟ هذا شيء لم يتحدث عنه بيان الله عز وجل، وهو يتجاوز قدراتنا التصورية. الإنسان لا يتصور إلا ما سبق أن رآه. خزانة التصور محشوة بالأشياء التي رأيتها، رأيت نماذج منها. أما الشيء الذي لم أره بعد ولم أرى نماذج منه بعد، خزانة التصور لا تقوى على تصوري. أنا لا أستطيع أن أتصور إلا ما سبق أن رأته عيناي. لو أغمضت عيني لأتصور المجهول مستحيل، لابد أن تتسابق إلى مخيلتي صور سبق أن رأيتها. فإذا أردت أن أتخيل شيئا لم يسبق لي أن رأيته لا أستطيع. موضوع هذا النفخ في هذا الصور شيء لا نستطيع أن نتصوره، ولذلك فإن الله عز وجل وقف عند هذا البيان: ونفخ في الصور. إذن هنالك نفخ. أي نفخ هذا الذي سيطير نعم الحياة، لا أقول من الأرض بل من العالم كله. ومن أين يصدر؟ في الصور، هنالك صور. ما هو هذا الصور؟ وكم هي عظمته؟ وكيف يستوعب هذا الصور المكونات كلها؟ هذا شيء يتجاوز، لا أقول العقل والإيمان، لا يتجاوزه، لكنه يتجاوز التصور. هذا كلام الباري، كلام القرآن، أي أنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي المرحلة الأولى، تليها المرحلة الثانية التي يعبر عنها بيان الله بقوله: ثم نفخ فيه أخرى، أي مرة ثانية، فإذا هم هؤلاء الذين ماتوا قيام ينظرون، عادوا إلى الحياة الدنيا نفسها التي تكون الروح محبوسة فيها لحساب الجسد. إذن هنالك مرحلتان. السؤال: كم هي المدة الزمنية بين المرحلتين؟ مرحلة القضاء على الحياة كلها في العالم بأسره في السماوات وفي الأرض وفي العوالم التي لا نعلمها، ثم مرحلة إعادة الأرواح إلى أجسادها، كم هي المسافة؟ لم يبين لنا ربنا الذي قال هذا الكلام هذه المدة. ومن ثم فالعلم لا يستطيع أن يقول شيئا في هذا الموضوع، أمر غيبي، العلم لا يتحرك في داخله، نتلقاه خبرا والخبر ساكت عن هذا الموضوع. وإنما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هنالك من يشاء الله أن لا يصعق، لا نعلم من هو. ثم أداة عطف تدل على التراخي، يعني تعبر عن فجوة زمنية موجودة بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، لكن كم هي هذه الفجوة الزمنية؟ نكل علمها إلى الله الذي لم يحدثنا عن ذلك شيئا. المهم أنه قال بعد ذلك: ونفخ فيه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هؤلاء الذين كانوا موتى فجأة تجد أنهم عادوا إلى الحياة. لاحظوا صورة البغتة والمفاجأة التي يصورها بيان الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. إذن هذه هي الحياة الأخرى، وهذا هو معنى قيام الساعة. مرحلتان، الأولى عبر عنها بيان الله بقوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. لاحظوا ما قال: انعدم، ما في انعدام. ثم قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. الآن أيها السادة والسيدات، تعالوا بنا إلى الأدلة التي تثبت هذا الذي يخبر عنه بيان الله عز وجل. الواقع أنه ما في شيء تلقاه الإنسان من الأخبار الغيبية أغرب بالنسبة لعقله من هذا الخبر. يعني ما في شيء يتلقاه الإنسان أغرب من أن يقال له إن الإنسان الذي مات وتحول إلى تراب وتحول إلى رفات وعظام مكسرة محطمة هشة، تحول إلى رذاذ، يعود مرة أخرى إلى الحياة، ويعود نسيج جسده إلى مثل ما كان عليه، وتعود الروح. أغرب خبر يتلقاه الإنسان من الأمور المستقبلية الغيبية هو هذا. ولذلك تجدون أن القرآن حفل بتأكيد هذا الخبر أكثر من أي خبر آخر. تقريبا كل صحيفتين في كتاب الله عز وجل تجده يذكر بهذا اليوم الآخر ويؤكده بأساليب مختلفة متنوعة شتى، من أجل أن يتكافأ تأكيد هذا الخبر مع غرابته بالنسبة للإنسان. وإذا لاحظنا الأدلة التي سنستعرضها وسنسوقها، سنجد أن هذه الأدلة صحيح هي أخبار من لدن رب العالمين في القرآن، لكن هذه الأخبار في الوقت ذاته تتضمن الدلائل العلمية، تتضمن الدلائل التي يحفل بها الملحد. وانظروا إلى هذه الأدلة كيف يبينها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلا الباري عز وجل يقول عن الكافرين، عن الجاحدين، عن الملاحدة، عن كل هؤلاء: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يصور القرآن إنكار الجاحدين على اختلافهم، المشركين، الملاحدة في عصر رسول الله إلى قيام الساعة. يصور القرآن جحودهم: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يخبر عن قيام الساعة، يعني يخبر عن حشر الأجساد، حشر الأرواح إلى أجسادها مرة أخرى. عجبوا، ماذا قالوا؟ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا. جواب: إذا محذوف من كثرة التعجب حذف. أإذا متنا وكنا ترابا نعود مرة أخرى إلى الحياة، ويعود هذا النسيج مرة أخرى إلى الحياة وإلى الوجود. أإذا متنا وكنا ترابا، رأسا جاء القرار من عندهم: لا ذلك رجع بعيد، هذا شيء لا يصدق، العقل لا يصدقه، العلم لا يصدقه، كما يقول كثير من الناس اليوم. ماذا أجاب البيان الإلهي؟ وكيف بدد تعجبه؟ قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قد علمنا، لاحظوا الجواب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. تتعجبون؟ ما هو سبب التعجب؟ اسمع، الإنسان عندما يموت ويدفن في قبره يتحلل جسمه ويتحول إلى أنكاس، وتتحول الأنكاس إلى ذرات صغيرة صغيرة صغيرة. المادة كما يقول العلماء تتلاشى ولا تفنى، يعني تتقطع تتبدد تصبح أنكاسا لكنها لا تنعدم. الباري يقول: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هذه الذرات التي أخذتها الأرض منهم وتحولت إلى ما يشبه التراب موجودة، وهذه الذرات الموجودة قد حفظها علم الله عز وجل وحفظ مكان كل ذرة منها. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، عندنا سجل يحفظ ويحصي عدد الذرات. يعني يفترض البيان الإلهي أن هذا الجسد تحول إلى ذرات، كم هي هذه الذرات محفوظة، وأين تفرقت في طوايا التراب محفوظة، ما الذي بقي؟ بقي أن تتجمع هذه الذرات وتتضام إلى مثل ما كانت عليه. هذه هي المشكلة. الذرات علم الله عز وجل أعدادها وأماكنها، وهنالك سجل بعدد هذه الذرات وأماكنها. هي تحتاج بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى أن تتجمع. هل هذا هو الأمر الشاق؟ هذا ليس شاق، ما دامت الذرات موجودة والله علم مكان كل ذرة، ما أيسر أن يجمعها مرة أخرى. كيف؟ الباري وقف عند هذا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. طيب، لماذا سكت البيان الإلهي عن التتمة عن التجميع؟ لأن الإنسان يعلم هذا، يستطيع أن يعلم هذه النتيجة من تجاربه. الباري عز وجل أرانا الدليل الناطق بهذا. افرض أنك عمدت إلى قطعة حديد فبردتها، حولتها إلى برادة، يعني إلى ما يشبه طحين، إلى ما يشبه طحين، وعمدت إلى برادة الحديد هذه التي أصبحت ذرات تشبه الطحين، فخلطتها بمجموعة من الأتربة، خلطت ذرات برادة الحديد بالتراب، هل هنالك من يتعجب من الأمر التالي؟ نأتي بقطعة حديد جاهز ومغنط، هذا الذي يسماه المغناطيس، نضعه ونحركه في داخل هذا التراب، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن كل هذه الذرات من برادة الحديد كلها تتجمع وتلتصق بهذه القطع المعدنية المغناطيسية، أليس كذلك؟ من الذي خلق المعادن وخلق فيها طبائعها، أقامها على وظائفها؟ الباري عز وجل، خالق موجود. هذا الإله الذي جعل قطعة المعدن هذه تجمع نثار هذه البرادة من داخل طوايا التراب، ألا يستطيع أن يجمع برادة الجسد من طوايا التراب كما تجتمع برادة الحديد وتلتصق بهذه القطعة؟ الممغنطة؟ ما العجب في هذا؟ هذا كلام الله عز وجل. كنا في الأمر أن المسألة لا بد أن تنطلق من الإيمان بوجود الله، ومن الإيمان بأن الذي يقول هذا الكلام هو الله عز وجل. إذا عرفت ذلك عرفت أن الإله موجود وأن هذا قراره وكلامه، لا لم يعد هنالك إشكال إطلاقا. قواعد العلم هو الذي قعدها الله عز وجل، هو الذي وضعها فيما بيننا، وها هو ذا يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. نعم، تحول الجسد إلى ذرات، نعم، منبثة متفرقة في طوايا التراب، وعندنا كتاب حفيظ، سجل، يعني الله أعلم بهذا السجل، يحصي عدد هذه الذرات وأماكنها. بقي التجميع، التجميع سهل، هذا بيان الله عز وجل. وأقول لمن قد يتصور أنه هذا ليس كلام الله، هذا كلام محمد مثلا، هذا كلام زيد من الناس، أذكركم بشيء قد قلته أكثر من مرة أيها السادة والسيدات، أرجو أن لا ننسى. هنالك شيء في القرآن اسمه مظهر جلال الربوبية. هذا المظهر لا تجده في كلام الإنسان عندما يكتب، عندما يحدث، عندما يخطب، عندما يزبد ويرغي في كلامه الحماسي، لا. هنالك شيء اسمه ظاهرة جلال الربوبية تجدها في هذا القرآن. لاحظوا هذا الذي يقوله القرآن، هل يتصور عقلك أن واحد مثلي يقول هذا الكلام، أو مثل محمد عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ماذا قال؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أنا لا أقول هذا الكلام. تتصور أنه إنسان مخلوق يقول، يكتب أو يقول بل علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ؟ لا يستطيع الإنسان. هذا ما أسميه مظهر جلال الربوبية في القرآن، عندما يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. كلام واضح في شعاع بداخل هذا الكلام لا يتراءى، مستحيل في كلام بشر أو في كلام جن أو في كلام أي مخلوق. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يعني زيد من الناس يقول هذا الكلام؟ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت يا محمد وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي وعيدي. ليجرب أي واحد منكم أن يكتب مثل هذا الكلام، لن يطاوعه لسانه على أن يقول أنا مخلوق، مخلوقيتي ستقطع السبيل علي بقولي مثل هذا الكلام. إذن هذا ليس كلام بشر، هو كلام خالق البشر. الباري عز وجل موجود، هذا شيء، وهذا كلامه هو ليس كلام بشر شيء ثاني. ما الإشكال الذي بقي؟ لم يبقى ثمة أي إشكال. أريد أن تلاحظوا أن هذا الدليل الذي سمعناه الآن هو دليل إخبار، لكنه يتضمن دليلا علميا أيضا. عندما أوضح لنا أن التراب عندما يعني يأكل الجسد وتتحول ذرات الجسد إلى قطع، قطع متناثرة ثم تتحول القطع إلى ذرات دقيقة، موجودة هذه الذرات ولا تفنى، تتلاشى. طيب، والله عز وجل يحصيها ويحصي أماكنها، التجميع، حياتكم الدنيوية تريكم التجميع كيف يكون. ولله حكمة في هذا المعدن الذي يرينا إياه، لكي نعلم أن الجاذب موجود، ومنبع الجاذب هو الله، منبع الجاذب هو الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا إلى دليل آخر على النشأة الثانية، على اليوم الآخر. يقول الله عز وجل، يعني وهو يروي كلام الجاحدين المارقين الملحدين، وقالوا أئذا كنا رفاتا وعظاما، رفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني شيء غريب هكذا قال. ماذا قال لهم الله؟ قل يا محمد كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم من لا شيء. وسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، يعني استخفافا، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذا أسلوب آخر يعرض فيه بيان الله عز وجل لهذا الذي وعد أو توعد به، حقيقة يلزم الله عز وجل ذاته العلية بها. طيب هذا إخبار، لكنه فيه تحدي. لما أنكروا وتعجبوا قال له الله عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، يا محمد قل لهم طيب كونوا حجارة لا تتحول جسومكم إلى ذرات من نفس النوع، كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، وحش أكل إنسانا وتحول إلى نسيج في جسم ذلك الوحش كما تحبون، كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، سيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. هذا دليل آخر. أيهما أشق، الإيجاد من لا شيء أم تجميع ميثار وحطام الشيء لتركيبه مرة أخرى؟ أيهما أشق؟ وليس هنالك شيء يعني أسهل من شيء على الله، كل الأمور سهلة، لكن منطقيا، منطقيا بالنسبة لحياتنا طبعا إيجاد الشيء من لا شيء هو الأشق. الله عز وجل نبههم إلى هذا، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. تذكروا هذا الأمر وهو أهون عليه. نعم. طيب يبدو أن الوقت أدركنا أيها السادة والسيدات، سنتابع هذا الموضوع الهام في الحلقات التالية إن شاء الله تعالى، وأستودعكم الله، والسلام عليكم.